السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا أبواب العلم والعمل الصالح منه وكرمه، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، وأن يتقبل منا إنه جواد كريم. درسنا في هذا اليوم استمرار لما سبق من دروس في التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية رحمه الله. تقدم باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه، وفي آخر الباب حديث أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية. وتقدم الحديث والإشارة إلى أن هذا الحديث إسناده ضعيف، وأنه لا دلالة فيه على الاقتصار على إدخال اليد تحت العمامة ومسح المقدم على فرض ثبوته، إنما هو ساكت، مع أن الأخبار الصريحة دلت على مشروعية المسح على العمامة. لكن الإشارة هنا إلى قول عمامة قطرية أيضا، وأنها كانت عمائم يؤتى بها من منطقة في ذلك الوقت، وكانت المنطقة وهي التي في شرق شبه الجزيرة ذلك الوقت تعرف في منطقة البحرين أو الخط، وكان فيها مناطق هي بمثابة القرى في ذلك الوقت، واستمرت فترة طويلة الله أعلم بتاريخها، لكن بعد ذلك صارت هي دول الآن، ومن ذلك دولة الكويت ودولة قطر وأيضا كل شرق الجزيرة وأيضا جزء من الإمارات والمملكة العربية السعودية. كل هذا كانت في ذلك الوقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بمئات السنين هي بمثابة القرى أو هي قرى، ويؤتى من بعضها بما يحتاج إليه ويجلب إليه، مع بعدها عن في بعض المناطق عن المدينة. ومن ذلك هذه العمائم كان يؤتى بها في من هذه القرية، وتسمى هي قرية قطر في ذلك الوقت، وقيل قطرية تخفيفا وإلا النسبة بالفتح، لكن قيل قطرية من باب التخفيف. وهذه تجري في كل ما يأتي من بلاد ينسب إما إلى صنعتها وإما إلى تلك البلاد أو لغير ذلك من الأسباب، كما هو معلوم مما جاء في السنة في هذا الباب. والحديث كما تقدم رواه أبو داود من طريق أبي معقل وهو مجهول من الطبقة الخامسة، فالحديث ضعيف، لكن المصنف رحمه الله أراد أن يستدل به على مسألة وهو المسح، وهل يقتصر على مقدم الرأس أو لا بد من المسح على العمامة، كما تقدم إشارة ذلك على فرض صحة الحديث. ثم ذكر المصنف رحمه الله باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا، لأنه لما ذكر صفة مسحه أراد أن يبين هل له هيئة خاصة تتعلق بالعدد. فذكر رحمه الله عن أبي حية قال: رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وصححه، وأيضا رواه أبو داود والنسائي وأحمد، فهو عند الخامسة إلا ابن ماجه رحمه الله، وهو من هذا الطريق من طريق أبي حية ابن قيس الوادعي، وقال في التقريب إنه مقبول من الرابع رواه أصحاب السنن، لكن بالنظر في ترجمته في التهذيب يتبين أنه فوق ذلك، فقد ذكره ابن حبان بالثقات، وكذلك قال ابن، وكذلك قال ابن الجارود في الكناء، وثقه ابن نمير كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله في تهذيب التهذيب، وكذلك ناقع القطان قال وثقه بعضهم، وأن ابن السكن صححه صحح حديث رحمه الله أو صحح حديث ابن السكن، مع أن ابن السكن يعني معروف عند أئمة الحديث بالتساهل، لكن هو قال وثق نقل أنه صححه ابن السكن وغيره. وقال ابن مدين وأبو الوليد الفرضي كما ذكر في التهذيب إنه مجهول، إنه مجهول، لكن يتبين من قوة هذا الكلام أنه فوق ما ذكر رحمه الله، وكون ابن مديني جهل حاله وكذلك أيضا أبو الوليد الفرضي، هذا لا يعارض من ثبت عنده عدالته أو ثقته. فهذا الحديث كما تقدم المصنف رحمه الله ساقه لمسألة الاستدلال بقوله ومسح برأسه مرة، مسح برأسه مرة، وهذا أيضا صريح فيما بوب له رحمه الله، أو من جهة الإجابة على ما بوب له، وأن هل يسن تكرار المسح؟ المعنى لا يسن من جهة ترجمة، من جهة الحديث، ودلالته بقوله ومسح برأسه مرة، وهذا صريح، مع أنه يؤخذ من الإطلاق في قوله ومسح برأسه، لأن الإطلاق يدل على أن المسح مسحة واحدة، لكن صرح أنه مسح مرة. والحديث أيضا كما تقدم عند أبي داود من طرق، عند أبي داود من طرق، من رواية عن علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه، فقد أخرجه من رواية خالد بن علقمة عن عبد خير بن يزيد الهمداني، وهذا الإسناد إسناد جيد، إسناد جيد، وخالد بن علقمة هذا هو الصواب فيه، وكان شعبة رحمه الله يصحفه ويقول مالك بن عرفطة، وهذا معروف لشعبة رحمه الله في أسماء حصر بينها العلماء الله عليهم وهما فيها رحمه الله، وأنه كان أيضا مع حفظه وإمامته، إلا أن له عناية بالمتون رحمه الله، ربما وهم في بعض الأسماء رحمه الله، وهذا أمر لا يخلو منه بشر. فالمقصود أنه يعني أنه أن سند الحديث سناد جيد، سناد جيد، ووجه ذكره أنه أولى قد أن هذا الحديث دل أن الحديث برواية خالد بن علقمة عن عبد خير أصرح في الدلالة على ما ذكر المصنف، من جهات: أولا الحديث بهذا الطريق ذكر الوضوء ثلاثا ثلاثا من أول الوضوء إلى آخره، حتى ذكر غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء، وثم ذكر ثلاثا ثلاثا في جميع الوضوء إلا الرأس، وكذلك ذكر غسل الرجلين، وهذا الحديث لم يذكر فيه غسل اليدين ثلاثا ولا غسل الرجلين، بل أطلق ذكر غسل اليدين وقال حتى أنقاهما، وهذا لا شك دلالته على التكرار، لكنه أطلق العدد، أطلق العدد، وكذلك أيضا غسل الرجلين ذكره ثلاثا ثلاثا. أيضا الفائدة المتعلقة بالترجمة أنه قال في حديث خالد بن علقمة عن عبد خير ومسح برأسه مرة واحدة، يعني نص على الواحدة، وهذا أبلغ في التنصيص على ذلك، وهذا ينفي أي وجه من وجوه الاحتمال. فلا شك أن الحديث صريح في هذا الباب، ووجه الدلالة في أنه مسح برأسه مرة واحدة أيضا معلوم أيضا في الصحيحين من حديث أبي زيد أنه مسح رأسه مرة، أنه مسح رأسه مرة أيضا، هذا ثابت أيضا جاء في حديث عبد الله بن زيد. ثم ذكر قال في آخر ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا رضي الله عنهم يجتهدون في بيان السنة، وهذا وقع للصحابة، وقع للخلفاء، وقع لعثمان رضي الله عنه ولعلي رضي الله عنه في هذا الباب. ففي هذا أنه قال لم يعلمهم، يعني لم يكتب تعليمهم مشافهة، بل أراد أن ينظروا ذلك واقعا، وهذا لا شك أبلغ في رسوخه وفي ضبطه رضي الله عنه. وهذا الحديث كما تقدم رواه الخمسة إلا ابن ماجه، والحديث أيضا أخرجه كما تقدم الترمذي والنسائي من طريق أبي إسحاق عن أبي حية، عن أبي حية بزيادة فيه، زاد الترمذي والنسائي أنه عليه أنه رضي الله عنه ثم شرب فضل وضوئه، لما توضأ شرب فضل وضوءه، وما بقي في الإناء فشرب فضل وضوئه، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فعل كذلك. وهذه أيضا جاءت عند الترمذي من يعني من طريق آخر عند الترمذي وأحمد رحمه الله من طريق أبي إسحاق عن عبد خير الذي سبق ذكره، طريق خالد بن علقمة عن عبد خير، لكن بهذه الزيادة من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عبد خير عند الترمذي وأحمد، والرواية عند الترمذي والنسائي أيضا من رواية أبي إسحاق عن أبي حية بن قيس الوادعي. والطريق الثاني طريق أحمد الترمذي أقوى بهذه الزيادة، وأنه قال رضي الله عنه وثم شرب فضل وضوئه، وأنه عليه الصلاة والسلام صنع ذلك. وهذه الزيادة احتج بها بعض العلماء كالشافعية والحنفية على أنه يشرع للمتوضئ إذا بقي من مائه فضل أن يشربه، لأن ظاهر هذا أنه يعني كان يصنعه عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من خالف في هذا وقال إن هذا الحديث مفسر بالروايات الأخرى، فجاء علي رضي الله عنه ما يدل على أنه أراد أن يبين جواز الشرب قائما، وهذا جاء في يعني وجهه، وجاء أيضا عند البخاري أنه رضي الله عنه توضأ عند زمزم ثم شرب وهو قائم، ثم قال إن قوما أو أقواما يتكرهون أن يشربوا قياما، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت، وهذا أقرب والله أعلم، هذا أقرب من جهة أن مراده رضي الله عنه بذلك بالنظر إلى روايات هذا الباب هو جواز الشرب قائما. ومما يدل عليه أيضا أن الأحاديث الصحيحين التي استوفت صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث عثمان رضي الله عنه كلها لم يذكر فيها مثل هذا، وهم كانوا أحرص الناس على الخير، وأنهم كانوا ينقلوا صفة وضوئه صلوات الله وسلامه عليه الصفة الكاملة الصفة المستحبة، ولو كان هذا من السنن لكان ذكره متعينا، ولأنه مما يعتنى به ومما يحفظ مثل هذا من جهة أنه ليس من تتمات الوضوء، بل هو يتعلق بالشرب شرب فضله، وهذا مما يحفظ ومما لا يفوت، ومما يدل على أنه أن ما ذكر في حديث علي رضي الله عنه كان القصد منه هو بيان جواز الشرب قائما، والعالم المقتدى به يذكر مثل هذه الأشياء ويحتاط في مثل هذه الأمور حتى تتبين السنة، فهذا والله أعلم هو الأقرب في هذه المسألة. لكن من ذكره من أهل العلم كالأحناف والشافعية ذكروا هذا وجعلوه وجها ظاهرا أو وجها وجيها في مشروعيته. قال رحمه الله: والحديث كما تقدم بالرواية الثانية، إسناده جيد، برواية أبي حية كذلك، على ما سبق من ذي القوة ترجمته. وأيضا الحديث جاء من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى، ومن حديث من رواية زر بن حبيش عن علي، فهو له طرق عدة عن علي عند أبي داود رحمه الله. هذا رواه أبو داود من هذين الطريقين زيادة على ما تقدم، ورواه أيضا بأسانيد أخرى رحمه الله. قال رحمه الله، قال إمام المجد رحمه الله، وعن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فذكر الحديث ثلاثا. قال: ومسح رأسه وأذنيه مسحة واحدة، مسحة واحدة. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث رواه أحمد من طريق عباد بن منصور الناجي عن سعيد، عن عكرمة بن خالد، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس. وعباد بن منصور الناجي هذا فيه علل تضعفه من جهة تغيره، ومن جهة سوء حفظه، ومن جهة تدليسه، ولهذا جزم بعض العلماء بإطلاق الضعف عليه بلا تردد ما دام أنه بهذه الصفات. وكذلك أيضا كان يقول بالقدر، لكن هذه العلل السابقة هي يعني علل واضحة فيما يتعلق بضبطه وحفظه، وأن الحديث من هذا الطريق وحده ضعيف، لكن الحديث بالنظر إلى شواهده فإنه يكون جيدا حسنا أو صحيحا لغيره، لأن العبرة المعتمد على الروايات في هذا الباب. والمصنف رحمه الله قال: رواه أحمد وأبو داود. ولو أنه زاد وهذا لفظ أبي داود لكان أحسن، لأنه عند أحمد مطول رحمه الله، عند أحمد من هذا الطريق مطول بذكر الوضوء كاملا ثلاثا. ذكر أنه وهذا في قصة مبيته عند خالته ميمونة لما بات عندها تلك الليلة رضي الله عنه، وكان يرقب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قام من الليل، وهي قصة معروفة في الصحيحين ومن طرق كثيرة، لكن هذه الرواية فيها هذه الزيادة. وهذه طريقة أهل العلم من أهل الفقهاء رحمة الله عليهم، وخاصة ممن يصنف في كتب الأحكام، فإنهم ينتقون من الروايات ما تكون دلالته واضحة على المسألة، وإن كان الحديث في الصحيحين بألفاظ أخرى، لكن ما يحتاجه من الحديث هو هذه الرواية الخاصة، كما ولهذا اختار هذه الرواية عند أحمد وأبي داود، مع أنه عند أحمد بذكر قصة مبيته. وهذا لا شك قد يوهن يعني هذه الزيادة من جهة الحديث محفوظ، هو محفوظ من طرق كثيرة في الصحيحين، طرق كثيرة عن ابن عباس، وليس فيه يعني هذا التفصيل، فالله أعلم. لكن هو الحديث كما تقدم شواهده واضحة، فلهذا المصنف رحمه الله ساقه. والحديث كما تقدم عند أحمد فيه أنه غسل يديه ثلاثا يعني قبل الوضوء، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، ثم أيضا كما هنا قال: ومسح رأسه وأذنيه مسحة واحدة. وهذا هو الشاهد من الحديث ترجمة. والمصنف رحمه الله اختار هذه الرواية ورواية أبي داود، ولفظ أبي داود ذكر الحديث كله ثلاثا، ثم غسل رجليه ثلاثا. ووجه وجه استدلال قول ومسح رأسه وأذنيه مسحة واحدة، هذا نص في أن مسح الرأس يكون مرة واحدة والأذنين يكون مسحة واحدة لأنهما تابعان للرأس، تابعان للرأس. فإذا كان الأصل وهو الرأس يمسح مرة واحدة فالأذنان من باب أولى أنهما يمسحان مسحة واحدة. والمصنف سيذكر أيضا بعد ذلك حديث يتعلق بهذا المعنى تشير إلى مسألة مسح الأذنين. قال رحمه الله: ولأبي داود عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ مثل ذلك وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصنف رحمه الله اختصر الحديث، اختصر الحديث، وإلا فالحديث عند أبي داود مطول، وأنا راجعته عند أبي داود وجدت المصنف اختصر رحمه الله لأنه أراد أن يذكر موضع الشاهد وأنه يعني أن يذكر ما يحتاجه وهو الاستدلال على مسألة مسح الرأس، وإلا هو عند أبي داود مطول ثلاثا إلا في غسل اليدين، إلا في غسل اليدين قبل الوضوء كما تقدم وغسل الرجلين. فهو هذه الرواية رواية عثمان رضي الله عنه وفيها أنه توضأ ثلاثا إلا أنه لم يذكر غسل اليدين ثلاثا في أول وضوء ولا غسل الرجلين ثلاثا، مثل رواية أبي حية في حديث علي الأول، حديث أبي حية ذكر حتى أنقعهم وكذلك ذكر غسل الرجلين ولم يذكر عددا، ولم يذكر عددا. فاختصره المصنف رحمه الله والمعنى أنه قال أنه مسح رأسه عليه الصلاة والسلام، ولفظه كما ذكر فذكر وضوء ثلاثا إلا في غسل اليدين قبل وضوء غسل الرجلين، وفيه ومسح برأسه وأذنيه، ومسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما، هذا هو الشاهد يعني فمسح برأسه وأذنيه وغسل فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة. فيه ذكر أنه غسل ظهورهما، والغسل هنا المراد هو ما علق من البلل في الإبهام وفي أيضا مسبحة، لأنه يضع إبهامه على ظاهر أذنيه والمسبحة في صماخ أذنيه أي في جحري أذنيه، هذا هو المراد والله أعلم. وهذا هو يعني المشروع، هو المشروع. أما تتبع الغضاريف فهذا لم يرد، لم يرد تتبع الغضاريف في هذا لأن هذه تكون مستترة، وإذا كان هذا لا يتتبع بالرأس مما استتر فالأذنان من باب أولى كذلك أيضا، بل إنه كما سيأتي إن شاء الله بعض العلماء يقول لا يجب مسحهما، والصحيح أنه يجب، الصحيح أنه يجب، لكن التخفيف فيهما هو تابع للرأس، تابع للرأس، أنهما تابعان للرأس فيمسحان. وثم هذا الموضع في الأذن كما جاء في الحديث أنه وضع أصبعيه يعني مسبحتين، وفي بعض الفضيئة أنها ذكر السببتين في صماخي أذنيه عليه الصلاة والسلام. قال: ولي أبي داود عن عثمان رضي الله عنه توضأ مثل ذلك قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هكذا كانوا رضي الله عنهم ينقلون ما يرون، وأن الأمر في هذا مأخوذ من هدي صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يحرصون على نقل ما رأوه منه قولا وفعلا، وهذا كله مأخوذ من هدي صلوات الله وسلامه عليه، فقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم. قال الإمام المجد رحمه الله: وقد سبق حديث عثمان المتفق عليه بذكر العدد ثلاثا ثلاثا إلا في الرأس، إلا في الرأس. يعني المصنف رحمه الله أراد أن يذكر، أن يستدل رحمه الله من حديث عثمان أنه، أن عثمان أنه جاء في ذكر الوضوء ثلاثا ثلاثا إلا في الرأس. وأيضا يضاف إلى ذلك أنه في المضمضة والاستنشاق لم يذكر ثلاثا ثلاثا في المضمضة والاستنشاق، إنما جاء في حديث عبد الله ابن زيد هو الذي جاء فيه التكرار، أما حديث عثمان فإنه جاء مطلقا، وجاء في حديث عثمان عبد الله بن زيد ذكر ثلاثا ثلاثا، كما أنه في الرجلين أو في الرجلين جاء في حديث عثمان ثلاثا ثلاثا، وفي حديث ابن زيد لعله ذكر المسح حتى أنقاهم ونحو ذلك، وفي غسل اليدين أنه يعني غسلهما مرتين عليه الصلاة والسلام، فالحديثان يكمل بعضهما البعض مع الأحاديث الأخرى الدالة على مشروعية التكرار إلا في مسح الرأس. والمصنف رحمه الله يقول أنه بذكر العدد ثلاثا ثلاثا إلا في الرأس، وهو يريد بذلك رحمه الله اختصار الحديث، وإلا فالحديث ذكر ثلاثا ثلاثا، ولما جاء الرأس بين أنه ومسح برأسه، مسح برأسه. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن زيد أنه أدخل يده في الإناء ثم مسح رأسه، مسح رأسه مرة عليه الصلاة والسلام، أو مسحة مسح رأسه عليه الصلاة والسلام. ففيه أنه لم يذكر عددا، لم يذكر ثلاثا، إنما جاء في صحيح مسلم أنه توضأ ثلاثا 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 ثلاثا، وهذا مجمل تفسره الأخبار الأخرى، ولهذا تمم البحث رحمه الله بنقل عن أبي داود فقال: قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، أنه هذا لا شك هو الثابت في حديث عثمان وغيره. لكن لماذا ذكر هذا أبو داود ونص عن عثمان؟ لأنه جاء عن عثمان رضي الله عنه عند أبي داود من طريقين أنه مسح رأسه ثلاثا، نص على المسح ثلاثا، ثم ذكر أبو داود أن ذكر ثلاثا في حديث عثمان لا يصح، لا يصح، وأن المعروف في حديث عثمان تدل على أنه مسح الرأس مرة عليه الصلاة والسلام. فأراد أن يبين أن ذكر الثلاث رواية في هذا الباب شاذة وضعيفة، قد تكون منكرة من جهة انفراد هؤلاء الذين ليسوا بذاك في الرواية والإتقان، مع الحديث الأخرى الدالة على أنه مسح مرة واحدة نصا في هذا الباب. فلا تترك هذه الأخبار الصريحة الصحيحة المتضافرة المتواردة المختلفة في الطرق والمخارج على أنه مسح مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، ثم تأتي هذه الروايات الضعيفة ولا يمكن أن تتقوى حتى يقال مشروعة مسح ثلاثا، ثم هو في الحقيقة من جهة المعنى مخالف لأصل قاعدة الشريعة في هذا الباب، لأنه لما خفف فيه من الغسل إلى المسح كان من الحكمة التي دلت عليها الشريعة أن يخفف في عدد المسح في المسح، وذلك أنه إذا كرر المسح خاصة بالبلل من الماء فإنه يشبه الغسل، لأن الشعر يعلق به الماء ويدخل فيه الماء وربما ينزل إلى جلدة الرأس فيبقى. فلهذا كان من الحكمة التي دلت عليها الشريعة أنه يمسح، وإذا كان يمسح فمسحه مرة واحدة. ولهذا قال أبو داود حديث عثمان الصحيح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة. فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره، بل كما تقدم جاء النص على أنه مسح مرة واحدة، مسح مسحة واحدة. تقدم أيضا حديث علي رضي الله عنه في هذا الباب. أما ما جاء في صحيح مسلم كما تقدم أنه مسح ثلاثا ثلاثا عليه الصلاة وأنه توضأ ثلاثا ثلاثا، فهذا ما هذا معروف يعني في يعني من جهة المعنى، من جهة المعنى والرواية دلت عليه، وأن هذا في غالب الوضوء، فهذه الرواية مجملة تفسر الأخبار الأخرى، وأنه في جميع الوضوء توضأ ثلاثا ثلاثا إلا في مسح الرأس فإنه مسح مرة واحدة، مسح مرة واحدة. قال ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره، ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره، فهذا هو الصواب في هذه المسألة. قال رحمه الله باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بماء. جزاك الله خير. باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بماء. أراد الإمام المجد رحمه الله أن يذكر في هذا الباب مسألة أخرى، فقد اعتنى بمسألة المسح على الرأس وما يتعلق به، وهذا أمر تجده حتى في كتب الفقهاء رحمة الله عليهم، فإنهم في مسألة مسح الرأس اعتنوا عناية واضحة بالغة في هذا الباب، ففصلوا وبينوا مسألة مسح الرأس وكذلك مسح الأذنين ومسائل أخرى لعله يأتي ما تيسر منها، ما يتعلق بهل يكون بماء مستقل أو ماء جديد للرأس وكذلك للأذنين، وتقدم تكرار المسح أيضا، وهل الغسل يجزئ في هذا الباب وصفة المسح، وكل هذا يبين هذا التفصيل العظيم في هذه المسألة، وأن الشريعة اعتنت بهذا الباب في باب الطهارة، وأن المقصود هو الاتباع في هذا الباب، وأن هذا الباب باب العبادات، باب اقتداء وتأسي، باب اقتداء وتأسي وليس اجتهاد، وليس اجتهاد في هذا الباب. وعظم الطهارة وأثره وأثرها على النفس وعلى القلب، فالعلماء رحمة الله عليهم في كتب الفقه وكتب الحديث بينوا هذا مفصلا مبينا بالأدلة رحمة الله عليهم. فقال وقد سبق في ذلك حديث ابن عباس، سبق حديث ابن عباس الذي سبق عند أحمد وأبي داود، وأنه مسح رأسه وأذنيه مسحة واحدة، مسح رأسه وأذنيه مسحة واحدة. المتقدم الحديث الثاني أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر حديثه كله ثلاثا، قال ومسح رأسه وأذنيه مسحة واحدة، اللي سبق ذكره من رواية عباد بن منصور. فالمصنف رحمه الله أراد استدلال في هذا الباب، مع أن الأحاديث في هذا كثيرة فيما يتعلق بهذا المعنى في مسألة الأذنين وأنهما يمسحان بمائه، وأنهما يمسحان بمائه وأنهما تابعان. ولهذا في بعض الأخبار تأتي إطلاق مسح رأسه، وهذا يدخل فيه جميع ما يدخل في الرأس من مقدمه وجوانبه ومؤخره، وكذلك الأذنان، وكذلك الأذنان ظاهر والباطن. وهناك حديث في هذا الباب أيضا قال ولابن ماجه من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. نص على ابن ماجه مع أن الحديث في قول الأذنان من الوجه رواه غير ابن ماجه، رواه أبو داود والترمذي وأحمد، فرواه الخمسة إلا النسائي رحمه الله. لكن لماذا فيما يظهر الله عن نص على ابن ماجه؟ لأن ابن ماجه كما قال من غير وجه، فابن ماجه رحمه الله أخرجه من حديث أبي أمامة ومن حديث عبد الله بن زيد ومن حديث أبي هريرة من وجوه مختلفة، ولهذا نص على ابن ماجه رحمه الله فأخرجه من رواية من رواية أبي أمامة من رواية حماد بن زيد عن سنان بن ربيع عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة. وهذا الحديث من هذا الطريق أيضا أخرجه بقية الخمسة إلا النسائي، بقية الخمسة إلا النسائي وسنان بن ربيعة، وإن أخرج له البخاري لكن لم يعتمد عليه، أخرج له حديثا واحدا في أخرجه البخاري باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة في حديث أنس لما قال ادخلوا عشرة عشرة ولا تضغطوا. والحديث عند البخاري رحمه الله قد تابعوا فيه أكثر من واحد ثلاثة تابعوا فلم يعتمد عليه، وإلا فترجمته في التهذيب تبين أنه لين أو أنه ضعيف. وهذه طريقة للبخاري رحمه الله في انتقاء بعض الألفاظ والأخبار لتكون محفوظة مما يتابع رواتها فلا تكون عمدة عليه بل على غيره ممن تابعه. وهذا واقع له في عدة تراجم رحمه الله. فالمقصود أنه يعني فيه لين وضعف، وهو الباهلي، هو سنان بن ربيعة الباهلي عن شهر بن حوشب الأشعري، وهذا الإمام المشهور رحمه الله، والكلام فيه كثير رحمه الله، وكثير توسط في أمره وقال إنه حسن، وخاصة أن هذا حسن الرواية، وخاصة أن هذا الحديث له شواهد كما تقدم من الحديث، ومن أجودها حديث من حديث عبد الله بن زيد عند ابن ماجه، هو من رواية سويد بن سعيد الحدثاني رحمه الله، وقد روى له مسلم انتقى من رواياته رحمه الله، وبقية الإسناد لا بأس به. وكذلك روى ابن ماجه من حديث أبي هريرة، لكن رواية أبي هريرة هي أضعف الروايات في هذا الباب، رواية عمرو بن حصين وهو متروك العقيلي وهو متروك الحديث رحمه الله. وحديث أبي أمامة له طرق كثيرة عن أبي منحه ثمان طرق رحمه الله، ولهذا جوده بعض العلماء وأعرض عنه الإمام النسائي رحمه الله فلم يذكره. لكن الحديث دلال الحديث من جهة المعنى ثابت بأخبار أخرى، وأن الأخبار دلت على أنهما يمسحان مع الرأس، وأن الأخبار التي وردت في مسح الأذنين كلها دالة على أن الأذنين تابعان للرأس، فهذا الحديث يقرر تلك الأخبار. إن كان ثابتا فدلالته واضحة من جهة أنهما من الرأس على سبيل الإطلاق. وكذلك أيضا في هذه المسألة وهو ما يتعلق بالوضوء، ومنهم من فرق قال ما أقبل منهما فإنه يكون من الوجه، وما أدبر وهو ظاهرهما يكون من الرأس، ولا تفريق لا أصل له، وقيل غير ذلك. ولهذا الصواب أنهما تابعان الرأس وأنهما يمسحان معه كما تقدم في الأخبار. وكذلك الحديث تقدمت في حديث الربيع وحديث ابن عباس وغيرهما، وأنه عليه الصلاة والسلام مسح ظاهرهما وباطنهما مع مسح الرأس. قال رحمه الله عن الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وذكر الحديث وفيه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. وهذا الحديث كما قام صلى الله عليه وسلم مالك والنسائي بن ماجه، هو من رواية عطاء بن يسار عن الصنابه. وهذا الحديث من رواية عبد الله الصنابي عنه قال إنه عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنشق خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من شعره حتى تخرج من أطراف الشعر، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من تحت أظفاره، فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا حتى تخرج من أذنيه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من أظفار رجليه، من أظفار رجليه. والحديث رواه النسائي رحمه الله، بوب عليه رحمه الله، وهذا من فقه رحمه الله. وقال بعض العلماء كالسندي إنه من تدقيق فهمه، أو قال من تدقيق فقهه. وتراجم النسائي رحمه الله فيها عناية عظيم وفقه عظيم، وهذا أشار إليه ابن القيم رحمه الله في بعض كلامه في الطرق الحكمية، يقول وترجم عليه النسائي بترجمة كذا، ثم يقول وترجم ترجمة هي أحسن من التي قبلها، وكما يقول رحمه الله، فيدل على عظيم فقه الأئمة رحمة الله عليهم. وذلك أنه بوب في كتابه في سننه رحمه الله باب الأذنان من الرأس، الأذنان وساق هذا الخبر. ولا شك أن هذا يحتاج إلى نظر، وهذه تشبه طريقة البخاري رحمه الله في أنه يريد ممن ينظر في هذا الكتاب أن ينظر ويتأمل. وهذا كما يقول الحافظ حجر البخاري في بعض كلامه إنه من شفوه نظره ودقة فهمه رحمه الله. وأحيانا قد تخفى بعض التراجم فينكر بعض الشراح علاقة الترجمة أو ظهور الفائدة أو ظهور الترجمة من الحديث، وقد يعترض عليه، ثم ينظر غيره من أهل العلم فيظهرون وجها وجيها يكون ظاهرا بينا، لكن يحتاج إلى معاودة نظر. وهذا كثير في تراجم البخاري رحمه الله، مما يعين طالب العلم على التأني والنظر والتفقه. وكل هذا يدل على أن العلم والهدى كنوز تحت كلماته عليه الصلاة والسلام وهديه، مما يتأمل وينظر. وأن العلم النافع حين يتأمل تكون الفوائد ظاهرة، ودلالتها على المسائل التي أحيانا تكون كالنص، وربما بعض الفقهاء رحمه الله عليه يستدل في مسألة بأدلة، ويكون البخاري رحمه يستدل بحديث صحيح في الصحيحين على هذه المسألة، من نظر وتأمل وجد دلالته واضحة وصريحة بعادة النظر. ذلك أنه رحمه الله كان من طريقته الأخذ بالعموم والإطلاق، العموم والإطلاق في النصوص، لأن كلمات عليه الصلاة والسلام كلها مبنية على ما يتكلم به بالعربية، ولهذا كان يأخذ بالإطلاق والعموم في هذا الباب رحمه الله، ويبوب على مثل هذا. قال وجد دلالة التي أشار إليها النسائي رحمه الله وقوله فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا حتى تخرج من أذنيه، مسح برأسه حتى تخرج الخطايا، يعني لما قال مسح برأسه خرج الخطايا من رأسه، إذا مسح برأسه كما في سائر أعضاء خرج الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. إذن كان خروج الخطايا في مسح الرأس من الأذنين، مثل ما أنه خرجت الخطايا من تحت أظفار يديه، من أظفار رجليه، وأظفار الرجلين من الرجلين، أظفار اليدين من اليدين، وهكذا من فمه من أنفه. كذلك أيضا لما قال من أذنيه، فالمعنى أن الأذنين من الرأس، أن الأذنين من الرأس. وهذا واضح بين واستنباط عظيم من الإمام النسائي رحمه الله. وأيضا المصنف رحمه الله يمكن أن يقال إنه حين ذكر حديث الصنابحي أخيرا، وذكر حديث ابن عباس أولا، لأن الحديث السابقة يعني صريحة، ولهذا قد تكون حديث صريحة وداوى من جهة صراحتها في المتن، لكن في إسناده دون ذلك. ويكون حديث آخر دلالته واضحة لكن ليست صريحة وإسناده أصح، وإسناده أصح. وطريقة البخاري رحمه الله أنه يرتب الأحاديث يعني من تأمل ونظر وجد البخاري ربما أحيانا يرتب الأحاديث بحسب قوتها في الدلالة، ويذكر حديث الذي معناه يعني يكون معناه ظاهرا ثم الأظهر، ثم الأظهر، هذا قد يقع في تراجم رحمه الله، ثم هل يكون مقصودا فالله أعلم بمراده بذلك، لكن المقصود هو الاستدلال على ما يترجم به رحمه الله من الأحاديث، سواء كانت دلالته أحيانا ظاهرة بينة مما لا خلاف ومحل إجماع، أو تكون دلالته مثلا محتملة لكن بالتأمل التبين يتبين وجه الاستدلال. وهذا الحديث كما تقدم رواية عطاء بن يسار عن الصنابح، الصنابحي هذا وقع فيه خلاف، هل هو صحابي؟ ثم إذا كان صحابيا هل هو صاحب أو أكثر من واحد؟ هذه من المسائل التي وقع فيها خلاف كثير بين الحفاظ إلى يومنا هذا، يعني من أهل العلم من يتكلم في هذه المسألة، لأنه مبني على خلاف المتقدمين رحمه، وتكلم المتقدمون في هذا الباب، من تكلم في ذلك علي بن المديني رحمه الله والبخاري رحمه الله، وكذلك أبو حاتم رحمه الله، ثم بعد ذلك الحفاظ تكلموا من الحفاظ المتأخرين مثل العلائي والبنقيني والحافظ بن حجر، تكلموا في هذه المسألة. فمنهم من قال إن هؤلاء مجموعة من الصحابة يقال هم الصنابحة، الصنابحة هل هم واحد أو اثنان أو ثلاثة أو ستة؟ فيه خلاف. فقال البخاري رحمه الله وأبو حاتم إنهم اثنان، وأن هذا الصنابحي تابعي ليس صحابيا، وأنه هو عبد الرحمن ابن عسيلة، عبد الرحمن ابن عسيلة أبو عبد الله، فقلب الراوي كنيته فجعلها اسما له، وإلا فاسمه عبد الرحمن، فقلب اسمه وأخذ كنيته وهي أبو عبد الله فجعلها اسما له، جعلها اسما له. ومن أهل من قال لا، الصنابي هذا ليس عبد الرحمن بن عسيلة بل هو رجل آخر. أما عبد الرحمن عسيلة فهو يكاد يكون اتفاق أنه تابعي كبير، وثبت الأخبار عنه أنه قدم رحمه الله إلى المدينة بعدما دفن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يريد أن يقدم المدينة حتى يلتقي بالنبي عليه السلام، فلقي ركبا وأخبروه أن النبي توفي وأن دفن، قال منذ كم؟ قالوا منذ خمس ليال. هو تابعي كبير، أدرك كثير من الصحابة منهم بلال رضي الله عنه، ثم قدم المدينة رضي الله عنه، فهو مخضرم من المخضرمين الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يلتقي به. فلهذا يعني كان على هذا القول أو عبد الرحمن العسيلة هذا ليس صحابيا، لكن هل هو الصنابي هذا أو لا؟ على قول علي المديني وجماعة والبخاري وأبو حاتم أنه هو، وأنهما واحد. والثاني هو ليس صنابحيا لكن اسمه الصنابح، الصنابح ابن الأعسر الأحمسي، ليس نسبه صنابحي، إنما هو اسمه الصنابح ابن الأعسر، وهذا أيضا صحابي وليس من الصنابحة الذين ينتسبون إلى يقال الصنابح، بل اسمه الصنابح ابن الأعسر الأحمسي، وله حديث عند أو أكثر حديث عند ابن ماجه، حديث لا بأس به، إني مكاثر بكم الأمة فلا تقتتلن بعدي. فعلى هذا يكون على هذا القول الصنابحي واحد، الصنابح الأعسر هذا آخر لكنه أحمسي. وعلى قول يحيى المعين وقول بعض الحفاظ المتأخرين كالعلائي والبلقيني، وهو الأقرب والله أعلم لمن نظر في هذا الخبر عند التأمل، وهو الذي رجحه البلقيني رحمه الله، وقال إن هنا يعني رواية حاسمة في معنى كلامه قاطعة في الموضوع، وأن الصنابحي هذا غير عبد الرحمن عسيلة قال رواية تقطع في هذا الباب. ثم ساق ثم ذكر رحمه الله الرواية في هذا الباب، وهو هذا الحديث، وذكر حديثا آخر وهو أنه عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجه وأحمد قال إن الشيطان إذا طلعت الشمس قارنها، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا زالت قارنها، فإذا وقفت أو يعني قارنها، فإذا انصرفت فارقها، فإذا أذنت للغروب قارنها، فإذا ثم بعد ذلك يفارقها ثم يفارقها. وفيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول، قال ما معناه؟ إن هذه الرواية تقطع كل نزاع وتبين أنه صحابي، لأنه قال سمعت سمعت. أما هذه الرواية رواية حديث إذا توضأ العبد فهي ليس فيها أنه قال سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام، أما تلك فقال سمعت، هذا سمعت. وجزم البلقيني رحمه الله بأن الصنابح هذا هو عبد الله، عبد الله اسمه، وذاك عبد الرحمن العسيلة كنيته، فمنهم من قلب فجعل يعني كنية جعل كنية أبي عبد الله اسما له، وظن أنه هو هذا، وأنه قلب أو لم يذكر اسمه بل ذكر لم أنه ذكر هنا بقوله عبد الله، وأنه أبو عبد الله الذي هو عبد الرحمن عسيلة، وبين الصواب أن عبد الرحمن عسيلة تابعي غير عبد الله الصنابحي، وهذا هو الأظهر والله أعلم بناء على ما جزم به رحمه الله بالرواية الواضحة في أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عبد الرحمن عسيلة فهو جزما لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى ذلك يتقرر أنهم ثلاثة، لكن اثنان من الصنابحة والثالث ليس صنابحيا بل اسمه الصنابح بن الأعسر الأحمسي كما تقدم. ووجد دلالة في هذا من هذا الحديث واضحة من قوله فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، حتى تخرج من أذنيه، وهذا دليل بين وفقه ظاهر من الإمام النسائي رحمه الله. ولهذا قال المصنف رحمه الله فقوله حتى تخرج من أذنيه إذا مسح رأسه دليل على أن الأذنين داخلتان في مسماه ومن جملته، مسماه ومن جملته. وهذا كما تقنشرت إليه إذا ما شحد على أن الأذنين داخلتان فسماه من جملته من قوله حتى تخرج، فقوله تخرج من أذنيه دلالته على ما ذكر رحمه الله. ثم قال رحمه الله باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما. المصنف رحمه الله فصل كما تقدم في بيان مسح الأذنين، وبين أن المسح لظاهر الأذنين ولباطن الأذنين في هذه الترجمة على حديث ابن عباس قال وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، بدل من قوله هنا برأسه وأذنيه ظاهرهما، لأن أذنيه عطف على برأسه والمعطوف على المجرور مجرور، ظاهرهما بدل منه وباطنهما، رواه الترمذي وصححه. وهذا أيضا كما في هذه الرواية عند الترمذي وهو بطريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الرواية مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. ويظهر الله أعلم أن قولهما بظاهرهما واضح، على ظاهرهما واضح أنه مسى عليهما، أما في الباطن فقد يأخذ أخذ منه بعضهم مسح الغضاريف ودواخل الإذن، والأظهر الله أعلم تفسر بالرواية الأخرى أن المراد بذلك هو إدخال أصبعه في صماخي أذنيه، كما في رواية أبي داود أنه أدخل أصبعه مسبحة في صماخ أذنه عليه الصلاة والسلام. وفي عند ابن ماجه، عند الماجه بإسناد لا بأس من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ أنه أدخل أصبعه في جحري أذنيه، وهذه رواية مفسرة مبينة لوصف ذلك، لأنه كما تقدم أيضا في الروايات وغسلهما، ومعلوم أن الأذنين لا تغسلان، الأذنين لا تغسلان، فلا يقال إنه غسل، وتقدم رواية ابن عباس أنه غسلهما، فالمراد بالغسل هنا المسح، لأن هذه الروايات لغسل كل شيء بحسبه، لأنها طهارة للبدن، فلهذا فسرت هذه الروايات بهذا. قرأه الترمذي وصححه. وللنسائي مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بهم، وهذه أيضا رواية موضحة، باطنهما بالسباحتين يدخل السباحتين في جحري أذنيه، والسباحتان تارة يأتي في الأخبار تسميتهم بالسباحتين، وتارة تسمى بالسبابتين، تسمى جاء في بعض الأخبار أنه بالسباحتين المسبحة، وتارة يقال السبابتين، ولأنهما يعني يشار بهما عند المسابة، لكن كما تقدم اختار بعضهم وجاه بعض الروايات ذكر المسبح لأن يسبح بهما عند التسبيح، وهذا ورد في أخبار أيضا أخرى. نعم. وهذه الرواية للنساء هي من الطريق المتقدم، من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس، وهي رواية النساء للحديث الذي قبله. وأيضا أنا ذكرت هنا حديث عبد الله بن عمر المعروف عند أبي داود أنه ومسح رأسه فأدخل أصبعيه السباحتين، أدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، هذا أيضا جاء في حديث ابن عبد الله بن عمر بذكر السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامه على ظاهرهما وأذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، هذه أيضا رواية توضح ذلك باطن أذنيه، والظاهر أن الباطن هنا هو الجحر، وهو جحري الأذنين وهي السباحتان، فالروايات إذا ضمت بعضها إلى بعض فإنه يفسر بعضها بعضا. وسنده إلى عمرو بن شعيب سند صحيح، هو الحديث المعروف عند أبي داود، وفيه أنه لما توضأ ثلاثا ثلاثا قال من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، وأن هذا هو الصواب في هذه الرواية، وأن زيادة أو نقص رواية الشاذة كما نبه عليه الإمام مسلم رحمه الله. قال رحمه الله: باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس. والمصنف رحمه الله أيضا فصل في مسح الرأس، لأن هنالك في الرأس أجزاء اختلف فيها، ولهذا نص على مسألة الصدغين. الصدغان هما ما بين العين والأذن، ما بين العين والأذن يسمى صدغ، وفيه النزعتان، فالصدغان والنزعتان من الرأس. أما النزعتان فهذا واضح، والنزعتان هما طرف الرأس من يمين وشمال الذي ينحسر، وأحيانا الشعر عادة انحسر الشعر عند بعض الناس منه، فهذه من الرأس. وكذلك الصدغان أيضا من الرأس، ولهذا قال وأنهما من الرأس. قال رحمه عن ربيع بنت معوذ الأنصاري رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. حديث الربيع، رواية الربيع هذه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وهذه الألفاظ محفوظة من جهات حديث أخرى، وفيه أيضا بيان مسح الرأس، وأنه مسح برأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر، وفي دلالة واضحة على أن جميع الأذنين، جميع أذنين ما أقبل منه وأدبر كله من الرأس، خلافا لمن قال كالزهري إن ما أقبل منه من الوجه يغسل مع الوجه وما أدبر يمسح مع الرأس كما قاله هو وغيره. وأذنيه مرة واحدة، أيضا صريح في أن المسح يكون مرة واحدة. باب مسح العنق، وهذه هي آخر ترجمة تتعلق بالمسح على ما يتعلق بالرأس، لكن أما عموم مسح على الرأس فسيبوب رحمه الله في المسح على العمامة، وهذه فيها حديث يأتي الكلام عليها إن شاء الله. أما باب المسح على العنق فقال عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق، رواه أحمد، وكذلك رواه أبو داود، لكن اقتصار على أحمد هو يعني المتعين، ولو أول وأنه يعني طريقة بعض أنه قرأه أحمد وأبو داود وهذا لفظ أحمد أيضا لكان سائغا، لأن الحديث عند أبي داود مختصر فيه أنه حتى بلغ القذال، وزاد أبو داود أحمد وما يليه من مقدم العنق. فالمصنف رحمه اختار رواية أحمد لأنها أتم، والمصنف جاء ساق الباب كأن على طريقة التساؤل وما يشبه التساؤل، وهو مسح العنق. عن ليث بن أبي سليم عن طلحة المصرف، وهو إمام ثقة، وأبوه مصرف هذا مجهول حال، وأبوه عمرو بن كعب هذا لا يعرف إلا من هذا الطريق، ولهذا كثير من أهل العلم أنكر هذا الحديث وضعفه من جهة جهالة مصرف وآل الطلحة وضعف ليث بن أبي سليم رحمه الله واختلاطه، فالحديث ضعيف. وفيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه، أما مسح الرأس هذا واضح في الأخبار الصحيحة، حتى إنما وجه النظر حتى بلغ القذال، والقذال هو مؤخر الرأس، فإذا كان أريد بذلك مؤخر الرأس هذا لا إشكال في ذلك، لأنه يمسح إلى مؤخر الرأس، كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره، يعني قال أقبل وأدبر، بدأ بمقدمه ثم رد وضع يديه على مقدم رأسه ثم ذهب من القفاة ثم رجع المكان الذي بدأ منه، وذلك أن صفته أن توضع اليدان على مقدم الرأس ويجعل رأس الوسطى على الوسطى، وأيضا يجعل ثم يمر اليدين على رأسه ثم يضع الإبهامين على صدغيه حتى يمر يديه إلى آخر رأسه ثم يرجع، والرجوع هنا رجوع مستحب عند عامة العلماء، لأن الشعر قالوا يتكسر مع المسح، فمرجوعه بمثابة تتميم المسح لما لم يمسح، وإلا فتعميمه بإمراره مرة واحدة يكفي، وأن هذا هو الواجب في مسح الرأس، يمسح مرة واحدة مسحة تعم جميع الرأس، وهذا هو مذهب أحمد رحمه الله ومالك، خلافا للشافعي وأبي حنيفة على تفصيل عندهم في مسح الرأس. وكذلك أيضا كما تقدم في مسح الأذنين الصحيح أنه واجب، وهو رواية أحمد رحمه الله، والرواية والجمهور قالوا إن مسحهما سنة مسح الأذنين، لكن الصواب قول الإمام أحمد رحمه الله، الرواية المعروفة عن أحمد رحمه الله أنه واجب. وأما ما زاد على القذال فمسألة العنق في المذهب روايتان، قيل يستحب مسح العنق وقيل لا يستحب، وهي أيضا وجه أو قول للشافعي رحمه الله. ومن أهل العلم من أنكر مسح العنق. أما رواية أبي داود فلا تدل، إنما الإشكال في رواية أحمد قول وما يليه من مقدم العنق، وهذه الرواية هذا الحديث لا يصح، وهذه اللفظة منكرة، هذه اللفظة منكرة، فالعصاب أن العنق لا يمسح، وإن قاله من قاله كالجويني والغزالي فالصواب أنه لا يمسح، وإن كان رواية محكية يعني في مذهب أحمد رحمه الله ينظر في ثبوتها. ولهذا الحديث الثابت الوارد في هذا الباب لا يصح، وهذا الحديث. وهناك حديث آخر وهو موضوع، وهو أنه يروى أن مسح العنق أمان من الغل من الغل يوم القيامة. صواب أن هذا الحديث باطل موضوع، ولهذا شدد الإمام النووي رحمه الله قال إنه بدعة، وأنكر على أصحاب الشافعي الذين ذكروا أنه سنة، لكن خالف بعض الشافعية في هذا. وقد قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار ما معناه إن في مذهب الشافعي قول أنه لا بأس به وأنه سنة، وذكر عن الروياني في البحر أنه قول الشافعي أو وجهه في مذهب أنه يعني وجهه في مذهب الشافعي، ذكره الروياني في البحر كما ذكر الشوكاني في نيل الأوطار. وكذلك يقول إن بالرفعة رد على النووي بذلك، وقال إن البغوي قال إنه سنة، وقال إن هذا في هذا رد على النووي في قوله إنه بدعة، ورشح ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله أيضا قول البغوي، قال لعل مستنده يعني مستنده في هذا الباب يعني أنه مسح حتى بلغ القذال، لعل هذا المستند. وذكر أيضا عن ابن سيد الناس عند البيهقي أنه مسح العنق وأنها زيادة حسنة، وقال الشو ذكر نقولا أخرى في هذا الباب وكأنه يميل إلى القول بها، لكن هذا من البحوث الضعيفة الواقع اليوم الشوكاني في هذا الباب، حين ينتصر لقول بهذه الروايات الضعيفة المنكرة، وهذا لا شك لا يقبل في مثل هذا الباب في مسألة الوضوء، وكونه نقل وقاله فلان وفلان لا يكفي. وكما تقدم أحيانا قد يقع بعض البحوث الضعيفة ويتجرد الإنسان للقول بها ويحتمي في القول بذلك ولا يكفي، فالعمدة في هذا الباب على ما ثبت، ولا يكفي أن يقال أن فلان حسنها أو جودها ما دام أن العلم بينوا بطلانها وعدم صحتها، وخاصة في مثل هذا الباب المعروف في السنة والأخبار الكثيرة المتواردة في صفة وضوح عليه الصلاة والسلام، كيف يقال مثل هذا إنه سنة ولا يعرف إلا من هذه الروايات التي لا تصح؟ لا شك أن هذا يكون ضعيف، وهذا كما تقدم البحث ومنتهى إليه يعني ضعيف، وإن كان لم يصرح لكن قوة كلامه يدل على هذا. والذي أراد بن الرفعة وكذلك غيره أرادوا بذلك يعني كأنه الله أعلم في المذهب، أنه في المذهب، وبعضهم يعني ربما ينظر الروايات من جهة أنها تتزحزح وترتفع عن كون الحكم بوضعها وتقوى، لكن لا يقوى بأن يقال إنه سنة في هذا الباب الذي يتكرر والذي يعرف عنه عليه الصلاة والسلام في الأخبار الصحيحة بل المتواترة، وكل يصف صفة وضوئه تاما كما في الصحيحين عن عثمان وعن عبد الله ابن زيد رضي الله عنهم. وهنا مسألة أيضا تتعلق بمسح الرأس، وهي مسألة نبه العلماء عليها، وأن مسح الرأس كما تقدم يكون بماء جديد على الصحيح، وهذا هو الثابت في صحيح مسلم، وهذا وقع فيه خلاف من العلم، قال يمسحان بما فضل من اليدين، محفظان من اليدين. واستدل برواية عند البيهقي وأنه مسح رأسه بماء فضل من يديه أو بماء فضل يديه. وبين الحافظ رحمه الله أن الرواية قد وهم، وأن الصواب أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، غير فضل يديه، وأنما جامع الروايات وهم في هذا الباب. أيضا أنهما يؤخذ له، وأن الأذنين تابعتان للرأس كما تقدم، وعلى هذا يكون مسحهما بماء الرأس ولا يؤخذ لهما جديد، كما هو قول كثير من العلم، قالوا إنه يؤخذ لهما ماء جديد لأنهما عضوان، لكن هما عضوان تابعان وليس مستقلين، فلهذا الصواب أنهما يمسحان بماء الرأس. أما ما ورد من هذا الباب فإنه لا يصح، غاية ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما صح عنه في الموطأ أنه كان يأخذ للأذنين ماء جديدا، والصواب أنهما يمسحان بماء الرأس. أما الذي يؤخذ له ماء جديد هو الرأس، مع أنه جاء ما يدل على أنه إذا بقي فضل، أو ما يدل على أنهم يمسحان بما فضل من اليدين، وهذا قد يمكن ثبت وقع في بعض الأحايين، لكن ثابت عنه عليه الصلاة والسلام هو أنه مسح بماء غير فضل يديه، كما في حديث عبد الله بن زيد عند الإمام مسلم. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح منه وكرمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.